بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإكراه: باب من الإكراه كرها وكرها واحد. حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا سباط بن محمد قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس وقال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الآية. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإكراه. الكتاب كتاب الإكراه، وهذا الباب الباب من الإكراه، يعني من جملة ما ورد في المنع من الإكراه أن نذكر عن ابن عباس في معنى الآية في نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فهذا داخل في جملة الإكراه، والكتاب كتاب الإكراه. من الإكراه من جملة ما ورد في المنع من الإكراه ما جاء في معنى عن ابن عباس في معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكرها وكرها بالفتح وبالضم في تأوله وبالضم بمعنى الواحد، وهذا قول الأكثرين، قول الأكثر. وقيل بالضم: ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح: ما أكرهك عليه غيرك. ذكر المؤلف رحمه الله ما ورد عن ابن عباس في معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياءه حق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. المعنى أن هذا الذي يفعله الجاهلين من الإكراه، ولا يجوز الإكراه، الإكراه على الزواج. سبق أن الإكراه سبق في الباب الذي قبل هذا، باب لا يجوز نكاح بكرة. فهذا من الإكراه على النكاح، كونهم كون أولياء الرجل يتسلطون على المرأة ويزوجونها إن شاءوا ويتركونها إن شاءوا، هذا إكراه لها. وإذا زوجوها بدون اختيارها صار هذا من الإكراه، فلا يصح النكاح، لا يصح أن يفعل أحد مثل ما فعله الجاهلية. فلو أكرهت المرأة على الزواج فلا يصح الإكراه. سبق الخلاف في إكراه الأب للبكر البالغ، وأن الجمهور على المنع، والحنابلة على الجواز قبل الأب خاصة لأنه يعتبر الشفقة. ونقل ابن البطال من شراح البخاري عن المهلب من شراح البخاري أيضا أنه يستفاد، قال يستفاد من هذا أن كل من أمسك امرأته طمعا أن تموت فيرثها لا يحل له ذلك، ينص القرآن. يقول أنه يستفاد من الآية أن كل من أمسك امرأته طمعا أن تموت فيرثها لا يحل له ذلك، ينص القرآن. ويعترض عليه حافظ بأنه لا يلزم من النص على أن ذلك لا يحل ألا يصح ميراثه منها في الحكم الظاهر. الحكم الظاهر يصح، لكن إذا كان له قصد نية سيئة فعليه إثم منعه. نعم.
باب إذا سكر.
نعم. شبه سرتين. ها لا يحرم له في الظاهر يعني في الباطن إذا نوى هذه النية يكون آثم وإلا إذا أبقاها في عصمته ثم ماتت وهي في عصمته يرثها لأن النية لا أعلم بها إلا الله.
نعم
بلى هذا في حياتها لكن هذا بعد موتها وسكرها ليرثها بعد موتها.
نعم. باب إذا سكرت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وقال الليث حدثني نافع أن صفية ابنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرها حتى افتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه سكرى. وقال الزهري في الأمة البكر يخترعها الحر
يخترعها في الفاء
الأولى عندنا بالقاف يخفضها
يخفض بالقاف
نعم
سكرى حتى افتضها المعروف بالفاء افتضاض البكارة تكلم عليها وهي عذرة نعم مش بعد كذا المعروف بالفاء
نعم
مشان دفاع يفترعها هذا لا هذا يفترعها لكن افتضها
عندما قمت بالحاشية افتضها بالقاف أي أزال بكارتها والفضة بكسر القاف عذرة البكر
بس ولا ذكر يحتاج إلى مراجعة كتب الله افتضاض البكارة
نعم
وهذا حد من البكارة لكن كلام هل يعني ما ذكر إلا وجه واحد هل يكون نعم بكارة ها مادة القاف يعني كلها اعتمد القاف المعروف ان القاف هو الهدم قاف الجدار يريد ان ينقض يعني يسقط وهذا من قاف يعني قاف البكارة هدم البكارة زال البكارة لكن ظني ان ايضا ياتي الاستضافة موضوع البكارة يراجع كتب اللغة في هذا هل فيه الوجه يحفظها احتضاض البكارة نعم هذا يدل عن في وجه ثاني فتوضى الخاتم ولم يقل لا تفضى الخاتم فتوضى الخاتم إلا بحق أنا كنت يعني ظني أن الفاء مقدم على القاف الأقرب أن فيه الوجه الحديث على افتضها ويحفظها مو فيه الوجه لكن كان هنا ما ذكر لا وجه واحد هذا ما يمنع أن يكون في وجه آخر نعم.
وقال الزهري في لامة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحاكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إلي بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله.
نعم، هذه ترجمة في استكراه المرأة على الزنا. جزم المؤلف بالحكم قال: باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها. وكذلك الرجل، وكذلك الرجل إذا أكره على الزنا لا حد عليه على الصحيح، خلافا لمالك وطائفة، وقالوا إن الرجل يحد لأنه لا ينتشر إلا بلذة. المؤلف نص على المرأة، يستكره المرأة على الزنا فلا حد عليها لأنها مكرهة، وكذلك الرجل إذا أكره على الزنا لا حد عليه على الصحيح، خلافا لمالك وطائفة، قالوا إنه يحد لأنه لا ينتشر إلا بلذة. قال: لقول الله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. مناسبة الآية الترجمة أن في الآية دلالة على أنه لا إثم على المكرهة على الزنا، أنه لا إثم، الآية فيها دلالة على أنه لا إثم على المكرهة على الزنا، فيلزم أن لا يجري عليه حد. في صحيح مسلم عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيلمة، وأخرى يقال لها أميمة، وكان يكرههما على الزنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فالمؤلف قال: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لقول الله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، لأنها دلت على أنه لا إثم على المكره على الزنا، فيلزم ذلك ألا يقال لا يجب عليه حد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآثار التي تؤيد الحكم الذي ذكره المؤلف. قال: وقال الليث حدثني نافع عن صفية بن أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة، يعني من مال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رقيق الإمارة خلافة يعني، وقع على وليدة من الخبز، يعني من مال خمس الغنيمة الذي يتعلق التصرف فيه بالإمام، فاستكرها حتى اقتضها من القضة وهي عذرة البكر، يعني العبد من الإمارة يعني من مال الخليفة، والوليدة التي افتضها من الخمس، الخمس غنيمة، سكرها حتى افتضها، حتى افتضها أو افتضها يعني على رسول بكر، وهذا يدل على أنها بكر والمراد أنه زنى بها. فجلده عمر الحد ونفاه، جلد العبد، جلده الحد 50 جلدة، نصف على نصف من الحر، الحر جزمية جلد 50 ونفاه نصف سنة، وهذا يدل على أن عمر يرى أن العبد ينفع أيضا، جلده 50 نصف الحد الحر، وجلده ونفاه نصف سنة، ولم يجلد الوليدة من أجل أنها استكرهها عبده، الوليدة ما جلدها لأنها مكرهة أسقط على الحد، وأما هو فجلده ونفاه. وقال الزهري في الأمة البكر: يفترعها الحر، فسر يفترعها ليقتضها بالقاف، يفترعها الحر يعني يقتضها، يقيم ذلك الحكم من الأمة، من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد، يقيم ذلك الحكم يعني الحاكم، هو الحاكم الشرعي هو القاضي، من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. المعنى أن على الذي يقيم على الذي افترعها، بمعنى أن الحاكم يأخذ من المفترع دية الافتراع بنسبة قيمتها، أي أرشئ النقص، وهي التفاوت بين كونها بكرا أو ثيبا ثم يجلده. لهذا الذي افترعها تقيم هذا البكر، هذا الأمة بكر، تقيم كم قيمتها يا بكر، كم تساوي؟ تساوي مثلا 10,000، وكم قيمتها لما افترعها صارت ثيب؟ 8,000، الفرق بينهما 2000، سلم 2000، يلزم بدفع 2000 وهو الأرش الذي بين البكارة والثيوبة ثم يجلد. هذا معنى قوله: يقيم ذلك الحكم، الحاكم يقوم من الأمة العذراء بقدر ثمنها، لأن الأمة إذا كانت عذراء لها قيمة، وإذا كانت ثيب لها قيمة، فالفرق بين قيمة البكر الثيب هذا يسمى عرش يدفعه على الذي استوى بكرتها ثم يجلد. وليس قال وليس في الأمة الثيب في قضاء الأمة غرب، يعني ليس في غرامة الثيب لأنها قيمتها واحدة، إنما هذا خاص منه ولكن عليه الحد. فإذا زنى الرفيق والحر بالأمة إن كانت عذراء بكر فإنه يدفع عرش النقص ويجلد، وإن كانت ثيب فليس عليه غرامة إنما عليه الحد. هذا معنى وليس في الأمة الثيب في قضاء العمة غرب ولكن عليه الحد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة وهي زوجته ذات عمه، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. جاء في الحديث الآخر أنه أن هذا الجبار في مصر وأنه ملك مصر في ذلك الزمان، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، أرسل الجبار إلى إبراهيم أن أرسل إليه بها. جاء في الحديث الآخر تفصيل ذلك وأنه قيل لهذا الجبار إن ها هنا رجل دخل بلده ومعه امرأة من أجمل النساء ما ينبغي أن تكون إلا لك، فأرسل إليه أن أرسل بها إليه. وسئل عنها قال إبراهيم إن عليه الصلاة والسلام لزوجه سارة إني سأقول إنك أختي فلا تكذبيني فأنت أختي في الإسلام. فسألوه من هي قال أختي. قالوا السبب في هذا أنه لو قال زوجه يغار عليها هذا يكون أقل غيرة، فقال أختي. فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقام إليها، فقامت سارة توضأ وتصلي فقالت في دعائها وفي صلاتها اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر. وفي اللفظ الآخر أن زيادة اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله، أحد مختصر ساق المفهوم الآخر مفصل وهو أنه كان جالس على الكرسي ومد يده إليها فدعت فقالت اللهم لا تسلط علي الكافر فسقط أغمي عليه سقط على الأرض وجعل يفحص برجله. فقالت سارة اللهم إن يمت قالوا قتلك، فأفاق ثم جلس على كرسيه ثم مده إليها فسقط وأغمي عليه وجعل يفحص برجله. فقالت اللهم إن يمت يقال قتلك، فأفاق ثم جلس على كرسيه ومد يده إليها فأصيب فسقط وجعل يفحص برجله. فلما قال ذلك ثلاثا وأفاق قال أخرجوا عني إنما جئتني بشيطانة ولم تؤتني بإنسانة. وأرسل معها خادم وهي هاجر أم إسماعيل. فلما جاءت إلى إبراهيم قال لها مهيم يعني ما الخبر؟ قالت رد الله كيد الكافر في نحره أو في وأخدم يعني وأعطانا خادمة وهي هاجر. جاء في لفظ آخر أنه كشف لإبراهيم عنها حتى يرى. فهذه القصة وجه إدخال هذه القصة في الترجمة في ترجمة الإكراه على الزنا النصارى رضي الله عنها لا ملامة عليها في الخلوة مكرهة بهذا الأجنبي، أنه لا ملامة عليها في الخلوة مكرهة والله عصمها من السوء. فكذا غيرها لو زنى بها مكرهة لا حد عليها، كما أن سارة خلى بهذا الكافر مكرهة ولا ملامة عليها والله عصمها منه، فكذا غيرها لو زنى بها مكرهة لا حد عليها. وفيه من الفوائد أن الوضوء والصلاة مشروعان في الأمم السابقة، أن قامت تصلي توضأ وتصلي توضأ وتصلي. وفيه حماية الله للمؤمنين الصادقين، حماية الله لأوليائه. وفيه أن الله إجابة دعاء الصالح في الحال، أجاب الله دعاء في الحال، اللهم لا تسلط علي الكافر، استجاب الله دعاء في الحال. من حماية الله لها أنه أصيب ولم يمسها بسوء، هذا من حماية الله لأوليائه. وإبراهيم قال لها في الآخر إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك في ذلك الوقت، فلا تكذبيني فأنت أخت في الإسلام، هذه ليس لك مؤمن في ذلك الأرض على وجه الأرض على وجه عموما أو على وجه الأرض في ذلك في البلد، لأن هنا لوط مؤمن عليه الصلاة والسلام وكان في زمانه. سبق أن إكراه الرجل حكمه حكم المرأة وأنه لا حد عليه إذا أكره، وهذا قول جمهور العلماء أن الرجل كالمرأة لا حد عليه. وقال مالك وطائفة من العلماء بل عليه الحد لأنه لا ينتسب إلا بلده وسواء أكره سلطان غيره. وفصل أبو حنيفة رحمه الله فقال إن أكره غير السلطان يحد، وإن أكره غير السلطان فلا يحد. فتكون المسألة فيك الرجل فيها تقوى، قول الأول قول الجمهور أنه لا يحد الرجل المكره على الزنا كالمرأة، المرأة لا خلاف أنها إذا أكرهت فلا حد عليها لأن لا خلة لها، وأما الرجل ففي خلاف، الجمهور يرون أن الرجل لا حد عليه، ومالك الطائفة يقول عليه الحد لأنه لو كان مكرها صحيح ما ينتشر ذكره، فلا يمكن أن يقع منه الزنا، فإذا انتشر دل على أن له اختيار. وأما أبو حنيفة فصل فقال إذا أكره السلطان فلا حد عليه، وإذا أكره السلطان فعليه الحد. وخالف أبو حنيفة صاحبه. والذين قالوا والذين الجمهور الذين قالوا إنه لا يحد قالوا لمالك ومن معه إنه لا ينتشر، قالوا إن الوطأ يتصور بغير الانتشار، يتصور بغير الانتشار بالذكر. على كل حال مسألة تحتاج إلى تأمل، والقول بل القول قوي فيها بأنه لا ينتشر ذكره إلا بلذة، ولا يمكن يقع الزنا إلا بانتشار. نعم ها الإكراه ضابط هو أن يكون ملجئ، يكون ملجئ لا خيرة له، يكون افعل ولا قتل له أضع السيف على رقبته. نعم أما المرأة الإكراه معروف يكرهها بدون اختيار لها، يمسك يديها ربط يديها بدون سيف، لكن الرجل نعم إذا رضى بالقتل فهو أفضل، مثل لو أكره على كلمة الكفر، لو أكره على الكفر له رخصة إذا كان قلب مطمئن بالإيمان كما سبق، من كفر الله إلى من كفر قلب مطمئن بالإيمان له رخصة، وإن صبر على القتل فهو أفضل. سبق معنا أن باب من اختار الهوانة والضرب والقتل على الكفر فهو أفضل، في الحديث أفضل جهاد كلمة حقا من سلطان جائر، هذا أفضل، لكن له رخصة لا يتكلم بكلمة الحق لأنه ولا يستسلم القتل، لكن إذا صبر على القتل فهو أفضل. ولهذا قول المؤلف قال باب من اختار الهوانة والضرب والقتل على الكفر، وذكر في قصة عمار حينما جلد وسمية وكسعد بن زيد حينما قيده عمر، وكذلك ذكر حديثا من كان من قبلنا يؤتى بالمشار فينشر ما منشار الحديث ما بين احد وعضه فلا يصد ذلك عن دينه. نعم المقصود ان له رخصه، اذا له رخصه وين اختار الاشد فلا، ومن ذلك فكذلك البدعه الامام احمد رحمه الله لما اكره على القول بان القران مخلوق واكره الائمه اقران الامام احمد ترخصوا، وأما الإمام فهد ما فخص صبر على الشدة، اختار الهوان والضرب والسجن، يضرب ويسجن ويسحب حتى يغمى عليه ويفيق حتى فرج الله كربته وثبت، وله رخصة لكنه اختار الأشد وخشي أن يضل الناس، ولهذا جاء أن هناك من أشار على الإمام أحمد بالترخص وقال لك رخصة إمام مذيفة، فقال أخشى أن أضل هؤلاء. وكان هناك في رحمة دار الخليفة كتاب كثيرون، كل واحد معها استعداد معه قلم يريد أن يكتب ما يقوله الإمام أحمد، فيقول أخشى أن أضل هؤلاء. صبر وله رخصة، المقصود له رخصة، جاء الإكراه والضرب والسجن والقتل هذا إكراه، وإن اختار الأشد فهو أفضل. نعم كذلك على كل هذا الاختار، اختار الشدة فله ذلك، وإلا فله رخصة. نعم
باب
بشرط أن يكون الإكراه ملجئ، أما إذا كان الإكراه سبق أن له شروط، لابد يكون مرجئ الإكراه ملجئ، فإن كان ويكون قادر على التنفيذ، قادر على التنفيذ ويكون لا يستطيع هو الفرار منه من بين يديه، ويكون أيضا فوري، كثير فوري ما يقول أفعلك بعد أسبوع أو أسبوعين. نعم نعم لا يجوز أفضل نفسه صلى الله عليه وسلم، لا يرد الباطل بالباطل. نعم بس أشنع. نعم
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكره يخاف فإنه يدب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص، وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لتقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال إن قيل له لتقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد
لنقتلنه،
ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تاب يلزمه في القياس، ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل، فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله. وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب أنه أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره.
نعم هذه الترجمة في يمين المكره، يمينه وفيعه وإكراهه، إكراه الرجل على اليمين وإكراهه على شرب الخمر أو على أكل الميتة أو على البيع أو على الهبة أو حل عقدة البيع أو تهديده بأن يقتل أبوه وأخوه في الإسلام. فقال قال المؤلف باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف على القتل أو نحوه، يعني أنه لا حلف عليه إذا أكره على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم، فإذا أكره على يمين فله أن يحلف ولا حلف عليه، إذا أكره على يمين إن لم يحلفها إن لم تحلف قتلت أخاك أو قتلت أباك، له أن يحلف ولا حنث عليه، أو قال له اشرب الخمر وإلا قتلت أخاك أو أباك، وسواء أخوه أبوه في الإسلام أو أخوه أبوه في النسب فله أن يشرب الخمر، أو قال تأكل من الميتة وإلا قتلت أباك أو أخاك فله أن يأكل الميتة مضطر، أو قال إن لم تحل هذا البيع قتلت أباك أو أخاك فله أن يحل هذا البيع والبيع صحيح، أو قال إن لم تطلق زوجتك قتلت أباك أو أخاك فله أن يطلق ولا يصح الطلاق. هذا هو مذهب الجمهور، هو الصواب أنه لا حنث عليه إذا أكره على يمين إن لم يحلفها إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم، وهذا مذهب الجمهور وهذا هو الصواب، كما أن على المسلم أن يدفع الظالم عن أخيه ولا يخذله ويقاتل دون أخيه المظلوم، فإن قتل دون أخيه المظلوم فلا قوة عليه ولا قصاص، أو فإن قتل إن قتل هو له أن يدافع، يعني كما أن الإنسان إذا أكره على اليمين فلا حنث عليه فكذلك عليه أن يذب ويدافع الظالم عن أخيه ولا يخذله ويقاتل دون أخيه المظلوم، إذا جاء شخص ظالم يريد أن يقتل أخاك المظلوم تدافع عنه كما تدافع عن نفسه، فإن قتلت الظالم دون أخيك فلا قود عليك ولا قصاص، وإذا قيل له لشخص لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقصن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك، إذا قيل اشرب الخمر وإلا قتلنا أباك أو أخاك وسع أن يشرب الخمر، إذا قيل له كل الميتة أو لأقتلنا أباك وأخاك له أن يأكل بيته، وإذا قيل له بع عبدك وإلا قتلنا أباك له أن يبيعه ولا يأخذ بيته، وقال أقر بأن لك دين على فلان وما له على دين وإلا قتلنا أباك له أن يقر ولا يزوج ذكره، أو قال هب هذا المال هذا العبد أو هذا البيت أو هذا السيارة لفلان وإلا قتلنا أباك وأخاك له أن يهبه ولا تأخذ، أو قال حل عقد هذا البيع اشتريت هذا البيت أو هذا السيارة حل هذا عقد البيع وإلا قتلنا أباك أخاك الإسلام وسعه ذلك كله، يعني له كل ذلك له أن يفعل ذلك كله، هذا هو الصواب الذي يجبه العلماء، وخالف في ذلك الكوفيون والأحناف فقالوا يحنث إذا حلف فإنه يحنث، لماذا؟ لأنه قال لأنه كان له أن يوري كان له أن يوري ولا أقصد اليمين، والتورية هو أن يظهر أنه أراد شيئا وهو في الباطن أراد غيره، أما إذا لم يوري وكان قاصدا لليمين فإنه يحدث في يمينه، واجب الجمهور بأن النية مخالفة النية مخالفة والأعمال بالنية، وإن قيل لها تشربن الخمر أو تأكلن الميت أو تبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة أو تعقد عقدة عقد البيع أو كالطلاق أو العتاق أو لنقصن أباك أو أخاك في الإسلام جاز له جميع ذلك، لماذا؟ ليخلص أباه أو أخاه، وسواء كان أخوه من النسب قريبا أو غير قريب، ولا يعثم في شرب الخمر ولا يعثم في أكل الميتة ولا يصح ولا ينعقد البيع لأنه مكره، ولا صح إقراره إذا أقر بأن له دين على شخص، ولا تصح هبته ولا صح طلاقه إذا طلقه مكره، ولا ينفذ عتقه لأنه مكره، هذا هو الصواب الذي اختاره البخاري رحمه الله وجمهور العلماء، واستدل المؤلف على ذلك بثلاث أدلة، الدليل الأول قول إبراهيم لامرأته سارة إنها أختي، أول أنها أختي في الإسلام، الدليل الثاني حديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلم أخاه ولا يسلمه، لا يسلمه لعدوه يتخلى عنه، يسلمه لعدوه يسلمه العدو يفعل فيما شاء. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. والدليل الثالث حديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال الرجل يا رسول الله أنصره إن كان مظلوما، إذا كان مظلوما فرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال فاحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك أصل. فهذه الأدلة تدل على أنه له أن يدافع عن أخيه ولو بالحلف ولو بالإقرار ولو بالبيع ولو بأكل ميتة ولو بشرب الخمر. وأما الأحناف فقالوا ليس له أن يشرب الخمر، وليس له أن يقر بدين ليس عليه، وليس له أن يحل عقدة كعقد البيع أو النكاح، فإن فعل فإنه أثم وصح بيعه وإقراره وطلاقه وعتقه من الأحناف خلاف الجمهور. طيب إن فعل يعتبر ويصح البيع ويصح إقراره، لو أقر بدين لزمه إقراره، ويصح طلاقه وعتقه. قالوا لأنه ليس بمضطر، قالوا ليس بمضطر، لأن الإكراه إنما يكون فيما يتوجه إلى اللسان في خاصة نفسه لا في غيره. الإكراه ما يخصك الآن، مش عليك من النفس، هكذا يقول عليك من فلان، خلق من أجل فلان، تشرب الخمر من أجل فلان، تأكل مثل فلان. الإكراه إنما يتوجه إلى اللسان في خاصة نفسه لا في غيره. قال المؤلف رحمه الله ثم تناقض الأحناف، ناقض هذا القائل نفسه ففرق بين ذي الرحم القريب والأجنبي، وخالف قياس قوله بغير كتاب ولا سنة بل بالاستحسان. فقال لو قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو قريبك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب له ذلك، فالبيع والهبة وكل عقد باطل. هذا إذا كان قريبا له. وإن قال لنقتلن الأجنبي فليس له أن يقر وليس له أن يبيع، فإن فعل فالبيع والهبة وكل ذلك صحيح ولازم. أما ذي الرحم فإنه وإن كان يلزمه في القياس لكننا نستحسن ونقول لا يلزمه والعقد باطل. فالمؤلف يقول تناقضوا الآن، كيف في الأول يقولون ما يلزمه ثم رجعوا مرة أخرى وقالوا نفرق بين الأجنبي وبين القريب. إذا كان قريبا أخاه القريب أو أباه أو ابنه هذا لا يلزمه شيء، لا يلزمه البيع ولا يلزمه الطلاق ولا يلزمه العتاق ولا يعتم في شرب الخمر. أما إذا كان أجنبيا فإنه يلزمه البيع والعتق والإقرار وليس له ويعتم في أكل البيت وشرب الخمر. المؤلف يقول ما لا فرق بينهم، ولهذا قال المؤلف أخاك في الإسلام، أو لنقتلن أباك وأخاك في الإسلام، يعني ليس خاصا بالأب والأخ القريب. والأدلة واضحة، المسلم أخو المسلم عام، ليس خاصا بالقريب. انصر أخاك غالبا أو مظلوما، المسلم أخو المسلم لا يسلمه، لا تسلم أخاك المسلم لعدوه بغير حق، انصره ظالما أو مظلوما. فالمؤلف رحمه الله قصد من ذلك يرد على الأحناف الذين فرقوا بين ايش، الذين فرقوا بين الاجنبي وبين القريب في الاستحسان فقط بغير كتاب ولا سنة. وعندهم الاحناف عندهم الاستحسان هذا من الادله، والاستحسان باطل بغير كتاب ولا سنة. هذا مع القول المؤلف رحمه الله. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتقتلن أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسع، لأن هذا ليس بمضطر. هذا في الأول، ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهبه يلزمه في القياس، يعني في قياس قوله، ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقد في ذلك باطل إذا كان إيش، إذا كان قريبا. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأتي هذه أختي، هذا من الأدلة في الرد عليه. وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. النخعي يقول إذا استحلف شخص وقال احلف، فإن كان المستحلف ظالم فدية للحالة لأنه مضروب. وإن كان المستحلف هو المظلوم فنيته. وهذا هو مذهب الجمهور هو الصواب أن المستحلف أن العبرة بالمظلوم. إن كان المستحلف مظلوم فالعبرة بدية المستحلف إذا كان محلف. وإن كان المستحلف ظالم فنية للحالف. إذا ظلم شخص وأكره على الحلف فالنية نية الحالف. يتأول يعني يوري قال احلف إن أنه ليس عندك لفلان 10,000 فحلف ونا أنه ليس لي عنده في هذا المكان نوابها. أما إذا كان هذا ظالم وعنده لكنه ظالم والمستحلف هو المظلوم فلا ينفع تورية بل النية نية الحالف. وعند أبي حنيفة أن النية نية الحالف أبدا. أبو حنيفة يقول لا فرق المهم العبرة بالحالف سواء مضروب ولا ظالم. وهذا قول ضعيف. وعند الشافعي تفصيل قال إن الحلف إذا كان عند الحاكم قاضي فالنية نية الحاكم فلا فالنية نية الحاكم وإن كان في غير الحكم فالنية نية الحالف. إذا كان عند القاضي حلفه القاضي فالنية نية الحاكم على ما يريد الحاكم. وإن حلف في غير الخصوم ليس عند الحاكم فالنية نية الحالف. والصواب قول الأول. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر مسلم أخر مسلم يعظمه ولا يسلمه وشد قوله لا يسلمه لا يسلمه لعدوه. ومن ذلك أنه أن له أن يشرب الخمر وأن يأكل البيتة وأن يبيع ويحل العقدة إذا أكثر على ذلك ولا يلزم شيء من ذلك. وكذلك ذكر الحديث الثاني حديث أنس انصر أخاك ظالما أو مظلوما. بين النصر يكون أن الواجب النصر ظالما أو مظلوما. إن كان ظالما يحدث نظر وإن كان مظلوما ينصر. وهذا مظلوم الذي يريد أن يعتدي على هذا الظالم يريد أن يقصر بغير الحق مظلوم فمن نصره أنك لا تسلمه لعدوه فلك أن تقر بالدين ولك أن تطلق ولك أن تعتق ولا يلزمك شيء من ذلك ولك أن تشرب الخمر مع الإكراه وتأكل الميتة ولا يضرك ذلك. نعم ابن بطالق اختلفوا في من قاتل عن رجل خشي عليه أن يقتل فقتل دونه هل يجب على الآخر القصاص أو دية؟ فقال الطائفة لا يجب عليه شيء. الحديث المذكور ففيه ولا يسلمه وفي الحديث الآخر انصر أخاك وبذلك قال عمر وقال الطائفة عليه القواعد وهو الكوفيون. الكوفيون يقولون عليه القصاص. إذا قاتل عن شخص فقتل دونه فإنه لا يجب عليه القواعد عند الجمهور وعند الأحناف يجب عليه القواعد. وأجابوا عن الحديث بأن قالوا هذا من باب النجم من صراحة كظالم من الظلم وليس فيه الإذان بالقتل. والصواب القول الأول. نعم لا قول كمان الإنسان إذا دفع عن نفسه ثم قتل الظالم فليس عليه قواد فكذلك إذا دفع عن غيره لكن يدفعه بالأسهل فالأسهل يدفعه بالأسهل فالأسهل. نعم كذلك يدفع بالأسهل فالأسهل. لو ضرب فأصابه ضربها وكسر يده ليس عليه قواد من باب أولى. يدفع بالأسهل فالأسهل إن كان ينتفع بالضرب لا يقتل وإلا لم تفعل بالقتل فله قتل. لو أكل على شرب الخمر سبق أنه مكره ليس عليه شيء لا في شرب الخمر ولا في أكل الميتة ولا في الزنا أيضا بشرط أن يكون الإكراه ملجئ لا حيلة له فيه ويكون أيضا قادر ينفذ وفوري أيضا الإكراه فوري
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيل. باب في ترك الحيل. وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الكتاب في الحيل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيل. والحيل جمع حيلة وهي ما يتوصل بها إلى المقصود بطريق خفي كما ذكر الحافظ. أما إذا كان بطريق واضح فليست حيلة. حيلة ما يتوصل بها إلى المقصود بطريق خفي. قال الحافظ هي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها. قال فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام. إذا توصل بالحيلة إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام، وإن توصل بالحيلة إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة ومستحبة. وإن توصل بالحيلة إلى سلامة من الوقوع في المكروه فهي مستحبة ومباحة. وإن توصل بها إلى ترك مندوب فهي مكروهة. قال ووقع خلاف بين العلماء في القسم الأول هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا أو باطلا، يعني يتوصل بها إلى إبطال حق أو إثبات باطل، هل يصح مطلقا وينفذ في الظاهر والباطل أو ينفذ في الظاهر دون الباطل أو يبطل مطلقا أو يصح مع الإثم؟ أقوال لأهل العلم. ومن أجاز الحيلة مطلقا أو أبطلها مطلقا كل منهم له أدلة، من أدلة مجيز للحيلة قول الله تعالى لأيوب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام حلف أن يجلد زوجته 100 جلدة وكانت محسنة إليه ولكنه غضب، فالله تعالى أباح له أن يضربها بعذق فيه 100 شمرة فتحلوا يمين كل شمرة عن ضربة عذق. قال فاضرب خذ يدك بضغطها فاضرب به ولا تحنث. قال هذا حيلة، الله تعالى هذا دليل على جواز الحيلة. قال وقد عمل بهذه الحيلة النبي صلى الله عليه وسلم في الضعيف الذي زنى،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم تحقق الضعيف الذي زنى، ومن حديث أبي أمامة بن سهل في السنن، ذلك أن رجلا ضعيفا لا يستطيع، مريض لا يستطيع الحراك، فهش امرأه وزنى بها، فهو ضعيف ما يتحمل، جسمه ضعيف جدا، حيث لو ضرب مات، فضرب بعذق كما فعل أيوب، سأمر من ضربه بعذق، هذه حيلة. وكذلك من الأدلة على جواز الحيلة قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال وجه الدلالة أن في الحيلة المخارج من المضايق. ومن الأدلة مشروعية الاستثناء في اليمين، قال والله لا أدخل بيتك إن شاء الله، قل إن شاء الله هذه مخرج حيلة فلا لا يزنون فيه. وكذلك الشروط، اشترط شرطا فيها سلامة من الوقوع في الحرج. قال ومن الأدلة أيضا على جواز الحيل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة بلال، قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جانبا، هذه حيلة في فرك الأدباء، لما أتاه بتمر جريب جيد بلال، فقال رسول سأله رسول الله هل تشتري الصاع؟ قال لا والله يا رسول، تشتري الصاع من هذا بالصاع، هذا فرن جيد الصاع صاعي، فقال له أوه لا تفعل، عين الربا عين الربا، ثم أرشده إلى السلامة الحيلة في ترك الربا والحصول على الطعام. قال بيع الجمع بالدراهم، الجمع تمر رديء مجموع من الخام، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جانبا التمر الجيد، هذه حيلة، تبيع التمر الرديء بدراهم تشتري بالدراهم تمر جيد، أما أن تبيع تمر بتمر هذا لا يجوز الزيادة ولو كان أحدهم جيد والآخر رديء، هذه حيلة، هذه كلها تدل على جواز الحيلة الجائزة. هناك حيل محرمة، منها قصة أصحاب السبت الذين حرم الله عن الصيد الحوت يوم السبت، فاحتالوا حيلة محرمة فنصبوا الشراك يوم الجمعة، فتصيد يوم السبت ويأخذون يوم الأحد، هذه حيلة محرمة، ولذلك فسخهم الله كرة المخازي. ومن الحيل المحرمة حيل اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، احتالوا فأخذوا الشحوم وعذبوها وجعلوها دهن وباعوها، قال ما بعنا الشحوم بعنا دهن، هذه حيلة محرمة، قال النبي لعن الله اليهود لأن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه يعني عذبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وكذلك أيضا من الحيل المحرمة النجش والزيادة في السلعة، وهو لا يريد شراءها لينفع المشتري أو ليضر البائع. ومن ذلك أيضا تحليل المرأة لزوجها، لعن الله المحلل المحلل، هذه حيلة محرمة، إذا طلق الرجل زوجه ثلاثة ولا تحل له يتفق مع شخص يتزوجها يوم ويومين ثم يطلقها حتى تحل له، هذه حيلة محرمة، هذا كيس المستعار ملعون، لعن الله المحلل والمحلل. نعم هذا قلب الدين على المعسر، كذلك قلب الدين على المعسر، يعني إذا كان له دين على شخص معسر قال أعطني ديني، حل الحوض ما عندي شيء، قال أعطيك شريك أعطيك سيارة، أنا أبيع عليك سيارة بيع ثاني، فبيع عليها السيارة تساوي 10 و 15 و 20، ثم إذا باعها قال أعطني أوفني الدين، ثم وفي عن الدين الأول يبقى عليه الدين الثاني وزيادة، هذا ربا، هذا حيلة، هذا من الحيل المحرمة أيضا. واختلف العلماء كذلك في العينة، اختلف العلماء هل تنفذ يعني ظاهرا وباطلا او في بعض في جميع الصور او تنفذ او بعض تنفذ ظاهرا لا باطلا، وقد اشتهر القول بالحيل عند الاحناف، من ذلك قولهم انه لو عقد رجل على امرأة وهي لا تحل ينفذ ظاهرا لا باطلا. وضابط الحيلة المحرمة يعني إن كانت الحيلة في الفرار من المحرم والبعد عن الإثم فهذه جائزة، وإن كانت الحيلة في إبطال حق لمسلم أو الوقوع في المحرم فهي محرمة. قال المؤلف رحمه الله: باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. باب في ترك الحيل، لم يقل الباب في الحيل. قال ابن منير والحاشية البخاري: قال أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم، أي من الترجمة الأولى إجازة الحيل. لو قال باب باب في الحيل لتوهم أن المراد جواز الحيل، فالمؤلف قال باب في ترك الحيل حتى لا يتوهم الجواز. قالوا هذا بخلاف ترجمة قال باب في بيعة الصغير، وأورد فيه أن النبي لم يبايع الطفل وأنه دعا له ومسح برأسه، فلم يقل باب ترك بيعة الصغير، وذلك لأن بيعته لو وقعت لم يكن في إنكار، بخلاف الحيل فإن في القول بجوازها عموما إبطال حقوق وجبات أو إثبات حقوق لا تجب. وقول المؤلف في الأيمان وغيرها، هذا من تفقه المصنف وليس من الحديث. باب في ترك الحيل، وأن لكل ما نوى في الأيمان وغيرها، يترك الحيل في الأيمان وله ما نوى في الأيمان وفي غيرها. ثم ذكر المؤلف هذا الحديث في سعيد عن محمد إبراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص الليثي عن عمر، وهذا الحديث فرد غريب لم يروه من الصحابة إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ثم رواه يحيى السعيد فانتشر. هذا الحديث غريب وليس من غرابه، من أصح الحديث، هو حديث عظيم افتتح به المؤلف كتابه الصحيح وكرره مرات، وهو يشمل نصف الدين، ولهذا قال العلماء إن هذا نصف الدين لأنه يتعلق بالباطن من الأحكام، ونصف الآخر يتعلق بالظاهر من الأحكام. فالدين الصادق أحكامه تتعلق بالباطن وأحكامه تتعلق بالظاهر، فالأحكام التي تتعلق بالباطن دل على هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، والأحكام التي تتعلق بالظاهر دل عليها حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، ويدل على ترك البدع والمحدثات في الدين. فصار الدين نصا ظاهر وباطن، ظاهر دل على الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وباطن دل على هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات هذا مرخص شارك لا إله إلا الله ويقصد الإخلاص. وحديث من أحدث في أمرنا هذا الظاهر وهو يقتضي شهادة أن محمد رسول، يقتضي شهادة أن محمد رسول، وإذا تخلف وهما أهداف الشرطان هما ركناء العمل الإخلاص، إذا تخلف الإخلاص حل محله الشرك، وإذا تخلف المتابعة حل محله البدعة. فهذا الحديث إنما لكل ما نوى يدل على الإخلاص وهو ركن من أركان صحة العمل، وإذا تخلف حل محله الشرك ومقتضى سجدة لا إله إلا الله. وحديث ما أحدث في أمر من أحدث في أمرنا هذا يقتضي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تخلف حل محله البدعة وهو مقتضى سجدة أن محمد رسول الله. فهذا الحديث يتعلق بترك الحيل في الباطل في الأيمان وغير الأيمان، هذا وجه الدلالة أنه يتعلق بترك الحيل في الباطل، إذا قال باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى، فالحديث وجه الدلالة أنه يتعلق بترك الحيل في الباطل في الأيمان وغير الأيمان، لهذا قال المؤلف في الأيمان وغيرها. وهذا الحديث وإن كان في العبادات إلا أن المؤلف توسع وأدخل فيه المعاملة، ولهذا قال ابن منير اتسع البخاري في الاستنباط، والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات، فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، وتبع مالكا في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد. فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ وأعمل القصد تصحيحا وإبطالا. قال والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة، ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار، ومعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها، وفي المعاملات وكذلك الإيمان الرد إلى القصد. ورد على المؤلف رحمه الله في على هذا الحديث أن من نوى الحج عن غيره وكان لم يحج عن نفسه فإنه لم يصح عنه. فكيف يجيب عن هذا؟ من نوى الحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه لا يصح الحج عن غيره وتنقلب الحج فتنقلب له ويسقط له الحج. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق. والدليل على هذا حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي حج لبيك عن شبربة فقال من شبربة؟ قال أخي لي وقريب لي. قال حجت عن نفسي؟ قال لا. قال حج عن نفسي ثم حج عن شبربة. وعند ابن ماجه فاجعل هذه عن نفسي ثم حج عن شبربة وصله صحيح. وهذا هو الصواب. وإن كان بعض العلماء قال إنه يكون عن نفسه وأجابوا قال ومن قال إنه قال إن الجمهور قالوا إنها الحج خرج عن بقية العبادات ولذلك يمضى فاسد دون غيره. ووافقهم على ذلك أبو جعفر الطبري قال ولكن هذا محمول على الجاهل بالحكم أنه إذا علم أثناء الحال وجب عليه أن ينوه عن نفسه فحينئذ ينقلب وإلا فلا يصح عنه. قال ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة الفضل الإلهي بالقصد من غير عمل كالأجر الحاصل البرير بسبب غرضه على الصبر لثبوت الأخبار بذلك خلافا لمن قال إنما يقع الأجر عن الصبر على الصبر وحصول الأجر في الوعد السابق لمن قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته. المقصود أن هذا الحديث وجه الدلالة منه يتعلق بترك الحيل في الباطن في الأيمان وغيرها. وأما الحج فإنه مستثنى قال حتى مستثنى الصادق في نص النبي صلى الله عليه وسلم لما حج هذا الرجل وهو لم يحج عن نفسه قال حجيت عن نفسه؟ قال لا. قال حج عن نفسه ثم حج عن شبره. ولذا قال العلماء لو حج الإنسان عن غيره وهو لم يحج عن نفسه انقلبت الحج فصارف عن نفسه ولو لم يرويها ولا يحج عن خيره عن غيره ما دام انه لو حج عن نفسه. يقول هذا مستثنى. نعم. قيل روي موقوفا في خلاف بين ولكن له حكم الرفع. نعم.
باب في الصلاة. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم. باب في الصلاة يعني في دخول الحيلة فيها. باب في الصلاة يعني في دخول الحيلة فيها. ذكر في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقصد المؤلف من ذلك الرد على الأحناف في قولهم إن المحدث في القعدة الأخيرة يكون حدثه كسلامة فتكون الصلاة صحيحة لأنه أتى بما يضادها فهذا من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث. والأحناف احتالوا على تصحيح الصلاة قالوا لو صلى الإنسان وتشهد وفي آخر التشهد أحدث قد ما صلى النبي خرج من الحدث قالوا تصح صلاته. وجه الدلالة قالوا الحدث كالسلام الحدث كالسلام كما أن السلام يخرج من الصلاة وكذلك يخرج بالحدث من الصلاة فتكون صحيحة لأنه أتى بما يضادها لما أتى بما يضادها فهذا من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث. والمؤلف رحمه الله قص من ذلك أن يرد على الأحناف ونقول هذه الحيلة باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهو في الصلاة في آخر جزء منها ما خرج من الصلاة. الحديث الآخر تحريم والتكفير وتحريم والتسليم ما تحلل منها حتى قال ذهب جمع العلم إلى أن السلام ركن من أركان الصلاة فكيف يتحلل منها بالحدث. قال ابن بطال فيه رد على من قال إن من أحدث في القعدة الأخيرة أن الصلاة صحيحة لأنه أتى بما يضاده وتعقب بأن الحدث في أثنائها مفسد لها فهو كالجماعة في الحج لو طلع في خلاله لأفسده. وقال ابن حزم في أجوبة له مواضع صحيح البخاري مطابقة الحديث الترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهرا متيقنا للطهارة أو محدثا متيقنا للحدث، وعلى الحالين ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة شيئا، فإن الحقيقة إثبات الشيء صدقا أو نفيه صدقا، وما كان ثابتا حقيقة فنفي الشيء له مبطل، وما كان منتفيا هو منتفي الشيء له مبطل. وقال ابن مغير أشار البخاري يعني تبنى إلى الرد على قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمدا في أثناء الجلوس الأخير ويكون حدثه كسلاما، لأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث. وتقرير ذلك أن البخاري بنى على أن التحلل من الصلاة ركن منها، تحلله السلام فلا تصح مع الحدث، والقائل بأنها تصح يرى أن التحلل من الصلاة ضدها فتصح مع الحدث. قال وإذا تقرر ذلك فلا بد من تحقق كون السلام ركنا داخلا في الصلاة لا ضد الله. وقد استدل من قال بركنية السلام بمقابلة بالتحريم لحديث تحريم والتكبير وتحليل والتسليم، فإذا كان أحد الطرفين ركنا هو التكبير كان الطرف الآخر ركنا، ويؤيد أن السلام من جنس العبادة لأنه ذكر لله تعالى ودعاء للعبادة، فلا يقوم الحدث الفاحش مقام الذكر الحسن. لكن ماذا أجاب الحنفية؟ أجاب الحنفية بأن السلام واجب لا ركن، قبل السلام واجب لا ركن، فإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمد فالعمد قاطع، وإذا وجد القطع انتهت السلام، بكون السلام ليس ركن. إذا الأحناف يقولون السلام ما نقول له ركن، نقول واجب. فإذا قرأ التشهد ثم أحدث هذا هل يكون في تفصيل؟ إن كان متعمد قالوا قطع الصلاة، وإذا وجد القطع انتهت الصلاة. أما إذا كان خرج من الحدث دون اختياره قالوا هذا يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويسلم، كم الصلاة ويسلم، وهذا باطل. والحديث قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فكيف يتوضأ ثم يبدأ الصلاة؟ فكان تفريقهم أيضا بين المحدث عمدا والمحدث سهوا. إذا أحدث بدون اختياره قالوا هذا ما انتهى من الصلاة، ما خرج من الصلاة، ما تعمد الخروج منها، فلذلك يتوضأ ثم يسلم. أما إذا أحدث عمدا قالوا قطع الصلاة ولا السلام هو واجب فسقط، فصح الصلاة. والمؤلف رحمه الله قصد بهذا الترجمة الرد عليهم، قال هذا الحديث يرد عليهم، وهذه الحيلة باطلة من أبطل الباطل، ولا شك أنها باطلة، وأنه إذا أحدث قبل أن يسلم فإن صلاته باطلة حتى على القول بأنه واجب. فالترك الواجب لا يصح عن صلاته. نعم
بارك الله فيك.
يأتي إن شاء الله في أخبار بس يعطي السلام.
هذا سائل من الجزائر يقول هناك شبكة الإنترنت مسمات بسحاب تنسب للشيخ الوالد عبد العزيز باز رحمه الله القول بأنه يقول الأعمال شرط كمال الإيمان، ما توجيهكم لهم؟ هل يوجد في هذا الزمان علماء جرح وتعديل؟ وهل يوجد تفريق بين علماء الجرح والتعديل؟
القول بأن يقول أن شرط الكمال كذب عليك، لا يقول بهذا رحمه الله، يقول كما هو قول أهل العلم أن الأعمال جزء من الإيمان، الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يكون من أربعة أشياء: تصديق القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كلها داخلة في مسمى الإيمان، جزء هذه أجزاء الإيمان. فمن قال إن الأعمال ليس جزءا من الإيمان فهو من المرجئة، سواء قال إنه شرط كمال أو شرط إجزاء، الشرط خارج عن المشروع، مثل الوضوء خارج عن الصلاة، خارج عن الماهية. هل الوضوء من الصلاة؟ خارج. فإذا قال إن العمل شرط معناه أخرج عن الإيمان، وإذا أخرج عن مسمى الإيمان فهذا قول المرجئة. المرجئة يقولون الأعمال خارج عن مسمى الإيمان، فمن قال إن الأعمال ليس جزءا من الإيمان فهو من المرجع، سواء قال شرط كمال أو شرط إجزاء.
يقول إيش وما إيش وهل يوجد إيش؟ هل يوجد في هذا الزمان علماء جرح وتعديل؟ وهل يوجد تفريق
بين التعديل؟ لا دولت الآن الكتب والأحاديث الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والأطراف، ما في جرح التعديل، جرح التعديل المحدثين انتهى. بقي هذا بقي الغيبة والنميمة، تكلم في الناس هذا، هذه غيبة والنميمة، تكلم في أعراض الناس وفي أعراض العلماء وفي أعراض الدعاة. وأما الخطأ فليس هناك معصوم بالخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، معصوم عن الشرك وعن البدع وعن الكبائر فيما يبلغ عن الله، أما غيره فليس معصوم. وما يخطأ يرد عليه خطأ، يبين له الخطأ، إذا أخطأ إنسان يبين له الخطأ، يرد يبين له أهل العلم. وأما الطالب الصغير فلا يخطأ، يعني ما وصل إلى مرتبة أن يخطأ العلماء، يعني يتعلم هو العلم ويتبصر، وقد يكون هو المخطئ. وكم من عائب قولا سليما وآفة من الفقه مستقيم، أن تظن أن هذا خطأ اسأل، اسأل هذا الذي تكلمت اسأل حتى يبين لك، أو اسأل غيره من العلم. أما أن تخطئ وتجرح بنفسك هذا من البلاء ومن المصائب، هذا من البلاء الذي يدخل إليه كثير من الشباب في هذا الزمن، صرفتهم عن طلب العلم، يغتابون العلماء ويجرحونهم ويتحينون الفرص ويصطادون في ماء العكر، ويأخذون كلمة من هنا وكلمة من هنا، ويركبون بعضها على بعض، ويأخذون كلمة ويقطعون عما قبلها وما بعدها وينشرونها، ويقول هذا هذا فلان، يضخمون الأشياء. هذا بلوى، هذا بلوى صدتهم عن العلم الشرعي، وحرموا بركة العلم، فصار ليس له مهم إلا الغيبة والنميمة وتجريح الناس وأكل لحوم العلماء والدعاة. يقول ليس هناك أحد معصوم، كل يخطئ ويصيب، كل يخطئ من قوله إلى رسول الله. لكن لا، ليس الإنسان أن يجرح ويسب ويؤذي وهو ليس أهل لذلك ويطالب عن صغير. العلماء هم الذين يرد بعضهم على بعض، ما قال مالك ما منا لا رد ولا مردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أخطأ عليه يرد عليه حال آخر، أو مثلا يبين له الكاتب، فإلا ما رد عليه. أما شخص صغير مبتدئ في المتوسط أو في الثانوي يجرح ويعدل ويغتاب ويقول هذا وهذا مبتدئ وهذا كذا وهذا وهذا من النصيحة، أنا ليس من النصيحة، هذا من الغيبة، لم تكلف بهذا، تطلب العلم تعلم تبصر مثل هذا لغيرك. نعم. يقول لماذا الله من الغيبة والنميمة ولحوم العلماء مسمومة. نعم.
لماذا قال إبراهيم عليه السلام لسارة قولي له أختي، وما الفرق بين قوله زوجتي وأختي؟
قال العلماء إنه لو قال زوجتي يغار منها، يكون أشد غيرة، فهذا أخف الغيرة اللي قال لأختي.
نعم. يعني غار منه
الملك جبار. نعم.
يقول
لعله يعني لعله أسلم لها لا تسلم منه. نعم.
الوضوء أليس من خصائص هذه
الغار منه وكيف تكون هذه الزوجة الجميلة. نعم. نعم.
الوضوء يقول أليس الوضوء من خصائص هذه الأمة كما قرر ذلك بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية؟
ليس من خصائص، سبعت الحديث في الصحيحين لا توضأ تصلي كيف؟ لا واضح ما في إشكال، ما هو خصائص هذه الأمة؟ ما قالها العلماء غرة محجرين من آثار الوضوء، الغرة والتحجير حديث صحيح. العلماء قصة جريج توضع وصلى وهم في بني إسرائيل وسارة توضعت وصلى صريح في الحديث. نعم. ها انتظر تكلم قال انتظر يقول لي من انتظر يخاطب من وهو يصلي ايش نافلة كيف يصلي؟ ها جماعة ثانية؟ ها على كل حال هذا المصلى يتعبون. إيه على كل حال صلي مع العلماء ولا كل شيء.